اللهم اكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبا، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الصلاة، وهي لغة الدعاء. حينما نرجع إلى كتب اللغة، الصلاة وضع للدعاء، ولذلك مثلا الأمم السابقة كانوا يصلون ولكن كانت صلاتهم الدعاء. بالنسبة إلى الدين الإسلامي أضاف إلى الدعاء بعض الأفعال، فهذه الأفعال التي أضافها غيرت ماهية الصلاة، ولذلك قال هي لغة الدعاء، وعرفوها شرعا بتعريفات، تعددت التعريفات. أحسن هذه التعريفات، أحسنها هي الأفعال المعهودة من ركوع، من سجود، من تكبير، من هي الأفعال المعهودة والأذكار المحدودة. مو بمزاج الإنسان يأتي بأي ذكر، هناك أذكار معينة وضعها الشارع للصلاة، يقتصر الإنسان على تلك الأذكار المحدودة ولا يتعداها إلى غيرها من عند نفسه. هي الأفعال المعهودة والأذكار المحدودة المفتتحة بالتكبير، هذه الصلاة تفتتح بالتكبير، والمنتهية بالتسليم. كل هذه الأفعال مقرونة بأمر وهو تقربا إلى الله تعالى. طبعا هذا الأمر في التعريف الأول، الأفعال المعهودة، الأذكار المحدودة، لو وقف عند هنا بيشترك فيه أكثر من عبادة، مثل عبادة الحج هي أفعال معهودة وأيضا أذكار محدودة. فلذلك حتى يخرج الحج من الاشتراك قال المفتتحة بالتكبير، فالصلاة هي العبادة الوحيدة التي تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم. لذلك هذا كان هنا قيد مخرج للصلاة من العبادات الأخرى، لأن افتتاحها التكبير وختامها التسليم. ثم أراد أن يبين أنواع الصلاة أو نوع الصلاة، قال وهي تنقسم إلى واجب ومندوب ومحرم. يجي واحد يقول صلاة عبادة تصير حرام، ومحرم ومكروه. إذن هي تنقسم بانقسام الأحكام. الأحكام عندنا تنقسم إلى أربعة أقسام، بعضهم قسمها إلى خمسة وعد الإباحة من ضمن الأقسام، لكن إحنا الإباحة ما عندنا صلاة سموها صلاة مباح، لأن الصلاة لا بد أن يكون فيها خطاب مأمورا به أو خطاب منهي عنه. وهي تنقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ولو بانضمام ضميمة. قد تكون في نفسها العبادة ليست مكروهة ولكن للمكان مثلا تكون مكروهة، أو للزمان تكون مكروهة، أو لللباس تكون مكروهة ولو بانضمام ضميمة. عليكم السلام والرحمة. فالواجبات من الصلاة سبع، الواجبات من الصلاة سبع: الصلاة الخمس اليومية وهي الفرائض الخمس، وهذا باتفاق جميع المسلمين، والجمعة عند استكمال شرائطها الآتية. لو في بحثي صلاة الجمعة راح يذكر هناك شرائط الوجوب. عليكم السلام والرحمة. هذه الآن قسمين، أو فهي إحدى الخمس في اليوم، في يوم الجمعة. صلاة الجمعة هي إحدى الفرائض الخمس لكن تكون في يوم الجمعة، والعيدان أيضا عند استكمال شنو؟ الشرائط، لأنه إذا فقدت بعض الشرائط تكون مستحبة ومندوبة. وصلاة العيدان والآيات، صلاة الآيات أيضا سواء كان خسوفا أو كسوف أو ريح أو زلزال أو ما شابه. وصلاة الجنازة، صلاة الجنازة واجبة وجوبا كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. والجنازة والطواف المفروض، أنه إنسان على حج واجب وعلى طواف واجب، هذا الطواف الواجب حتى يتمه لا بد من صلاة الطواف، ولا يتم الطواف إلا بركعته، فتكون حينئذ الصلاة واجبة في الطواف الواجب. والمنذورة، إنسان نذر صلاة معينة، طيب الآن يجي هنا بحث، هل يستطيع أن ينذر إنسان أي عبادة حتى لو لم تكن مشرعة؟ يعني مثلا نذرا علي لله لأصلين 5 ركعات مثلا، يقدر صلي هذا؟ نقول أنه واجب عليه صلي 5 ركعات ويبدأها بالتكبير يفتتح، أو لا، أن المنذور يقع على ما هو مشرع فيخرجه من دائرة الاستحباب إلى دائرة شنو؟ الوجوب مثلا. والمنذور وشبهها من المعهود، يعني أنه يأخذ على نفسه عهد مثلا أن يداوم على صلاة الليل، فصير صلاة الليل تنتقل من استحباب إلى شنو؟ الوجوب. أو أن يقسم يمينا أن لا يترك صلاة الليل، فشبهها من اليمين والعهد، شبه النذر وشبهها. أما القضاء وصلاة الاحتياط، بعضهم عد أنه قال بأنه 9 أقسام، فدخل القضاء كقسم ودخل صلاة الاحتياط كقسم. لا، صلاة الاحتياط تابعة للصلاة، جابرة للصلاة الواجبة، وصلاة القضاء أصلا ما صار أداء فيحل محلها القضاء، فهي تابعة للصلوات الأساسية إن كانت يومية أو غير يومية. فلذلك قال الشيخ: أما صلاة القضاء وصلاة الاحتياط فتابعان لأحد الأقسام. فالصلوات اليومية الظهر والعصر والعشاء، وهي 4 ركعات، هذه الفرائض الظهر والعصر والعشاء تكون 4 ركعات حضرا، وركعتان سفرا، وركعتان خوفا. أيضا الواحد يقول لك الآن لو أنا كنت خايف، أنا في الإخوة اللي زين ناس طاردوني، وأنا ما أروح ومراي جاء وقت الصلاة، فيجوز أصلي صلاة الخوف 2 ركعات؟ هي يجوز، ما يشترط فيها أنه تكون على مسافة قصر ما قصر، حتى لو كنت في البلد. ولذلك قال سفرا وخوفا. فعندنا إذن هناك صلوات رباعية يكون سبب القصر فيها إما السفر وإما الخوف. شنو؟ خوف من الأعداء، خوف من السباع، خوف من يعني مثلا الآن ناس يضربوك، يعتقلوك، يريدوا يسرقوك، في الصلاة الرباعية. يمكن أنت رئيس وسوى عليك انقلاب وأنت خايف منهم مثل أردغان يعني. زين. والصبح 2 ركعات، والمغرب 3 حضرا وسفرا وخوفا. فإذا الصبح والمغرب لا تتغير، سواء كانتا في السفر أو كانتا في الحضر، في خوف أو في غيره، فهي لا تنقص عن عددها، الصبح 2 ركعات والمغرب 3. والوسطى منها، الآن يجي القرآن يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ قال والوسطى منها هي الظهر في سائر الأيام والجمعة في يومها، لأن الجمعة تحل محل الظهر. طبعا يجي واحد يقول لك المفترض الوسطى العصر، لأن عندنا الصباح والظهر بعدين العصر المغرب والعشاء، شلون يصير الظهر؟ ما يصير بهالشكل يعني. بس الروايات عندنا انفسرت أنه صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لكون أنه عندنا كم؟ ثلاث أوقات، عندنا ثلاث أوقات، وقت الصباح أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. والوسطى منها هي الظهر في سائر الأيام والجمعة في يومها، ولا يكره تسمية العشاء بالعتمة. صلاة العتمة هي صلاة العشاء، بعض الروايات يقول أنه صلى صلاة العتمة يعني صلاة العشاء، بعضهم يقول أنه يكره أن تقول على العشاء صلاة العتمة، يقول لا ما يكره. ولا صلاة الصبح بالفجر، ولا الصبح بالفجر لشهادة الأخبار بذلك، أنه وردت عندنا الأخبار بأنه الإمام يقول صلى الفجر يعني صلى صلاة الصبح، صلى صلاة العتمة يعني صلاة العشاء. أما المحرم والمحرم صلاة الضحى، نافلة الضحى هذه موجودة عند العامة، إحنا مو موجودة عندنا صلاة نافلة الضحى، ولذلك في الرواية مشهورة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه دخل المسجد فرأى رجلا يصلي وقت الضحى، فلما انتهى من صلاته سأله أمير المؤمنين قال ما هذه الصلاة؟ قال هي نافلة الضحى، أتنهاني عنها؟ قال أمير المؤمنين سلام الله عليه إني لا أنهى عبدا إذا صلى، لأنه أمير المؤمنين حصل له موقف في مسألة التكتف، لما نهاهم أمير المؤمنين سلام الله عليه عن التكتف في الصلاة ارتفعت الأصوات في المسجد وسنة عمره، فما بالك بعد حين التكتف في الصلاة سووا ضجة، ما في بالك بعد صلاة كاملة. قال لي أنا لا أنهاك عنها، ولكن ما سمعنا بها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هل أنه يجوز أن تقول مثلا صلاة العتمة صلاة الفجر وأنت تقصد بالعتمة صلاة العشاء، وتقصد بالفجر صلاة الصبح؟ هم ما يقولك صلاة الصبح، هم يسمون صلاة الصبح صلاة الفجر. إحنا عندنا صلاة الفجر هي نافلة الصبح، وصلاة العتمة هي نافلة العشاء. إيه صلنا ركعتين، لا هذا مو منافل، مسمى نافلة الضحى غير أنه صلى ركعتين، أنت لو بصليها نافلة الضحى لو زيارة، إذا مين نافلة الضحى صارت؟ هناك نافلة مثل ما عندك نافلة الصباح، نافلة الظهر، نافلة العصر، هم يصلوا وقت الضحى صلاة يسموها نافلة الضحى، عندهم هذا مستحبة. ليش محرمة؟ لأنه لم تشرع هذه الصلاة، فلذلك يحرم الإتيان بها. فالآن الشيخ بيّن الواجب وبيّن قسم واحد هو المحرم وهي صلاة نافلة الضحى. والمندوب من الصلاة إما راتبة وغيرها أو غيرها، الراتبة هي نافلة الصبح، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، صلاة الليل، هذه كلها راتبة لها وقت معين والإنسان يأتي بها. وعندنا نوافل لا تقدر تجيبها في أي وقت، مثل صلاة جعفر، صلاة التسبيح مثلا، صلاة فاطمة سلام الله عليها مثلا. زين، فالمندوب من الصلوات إما راتب، زين، وأفضلها النوافل الراتبة، زين، والراتبة ثمان للظهر قبلها متى يكون نافلة الظهر؟ يكون قبلها. ومثلها للعصر يعني قبلها أيضا كذلك. وأربع للمغرب بعدها، أربع ركعات نافلة المغرب. طبعا البعض يشتبه عليه أنه صلاة الغفيلة من النافلة، يعني يقول لك والله أنا أشوف الشيخ يصلي أربع ركعات وبعدين يصلي ركعتين بعد جالسا أو قائما، يستطيع يجيبها قائم، وإن كان البعض يفصلها عشان لا يشتبه على الآخرين. يقول لك أنه لا، إحنا نشوف يصلي ست، لا هي أربع وركعتين الغفين ليست من نافلة المغرب، وإنما يستحب أن يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء ركعتين الغفين، بل أنه حتى لو مثلا ذهب إلى السوق ورأى الناس مشتغلين بالبيع والشراء استحب له أن يصلي ركعتين الغفين، وهي من أفضل الأوقات. شلون؟ في الآيات ليست فيها بسملة، بحسب الروايات أن يقرأ هذه الآية، ولكن لو أتى بها تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لأن البسملة من القرآن والقرآن لا يبطل الصلاة.
بعد المغرب يعني أقصد بعد العشاء؟
لا، بين العشاء والمغرب. ومثلها للعصر كذلك، وأربع للمغرب بعدها بعد صلاة المغرب، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها. طبعا هنا الآن لما نجي إلى الروايات صلاة 51 تحسبها يحسبوا الركعتين بركعة واحدة، ركعتين العشاء يحسبوها بركعة واحدة لأنها من جلوس. يجي واحد يسأل هل يجوز أن آتي بركعة من قيام للعشاء بدل ما أجيبها ركعتين؟ لا، لا يجوز، إنما هي وردت وشرعت بهذه الكيفية. وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها لا قبلها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع، ومفردة الوتر، وركعتا الفجر قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الصبح تصلي صلاة ركعتي الفجر. هنا بالنسبة إلى ركعتي الفجر متى يكون وقتها؟ راح الشيخ يبين بيجينا توقيتها متى يكون، هل أنه مباشرة قبل ما أصلي أذن أقوم أصلي الفجر بعدين أصلي الصبح، هذا يكون من وقتها أو لا وقتها قبل الأذان؟ هي طبعا وقتها قبل الأذان بين طلوع الفجر الكاذب وطلوع الفجر الصادق. وفي السفر تسقط منها النوافل المقصورات، يعني نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة العشاء تسقط في السفر، وسقوطها سقوط عزيمة، مو سقوط رخصة بحيث أنه والله أنا أريد أجيبها، لا، سقوطها سقوط عزيمة، بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان واحد يقول لك أنا رايح مكة أريد هناك أجيب فيها النوافل، لا، إهن النافلة ساقطة عزيمة وليست رخصة، لو كان سقوطها سقوط رخصة جاز الإتيان بها، ولكن سقوطها سقوط عزيمة فلا يجوز الإتيان بها. لا، المقصورات فقط، ظهر عصر عشاء. أما صلاة المغرب وصلاة الصبح فعندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه كان أبي الباقر لا يترك نافلة الصبح ونافلة المغرب في سفر أو حضر، ما يتركهم أبدا. مخلنا وشي أنه يدل على رجاء المطلوبية دليل حتى يكون مقبولا، يعني حتى روايات من بلغ كمناقشة، روايات من بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل به فله أجره وإن لم يقله رسول الله، هذه الروايات من بلغ هذه صيغتها. هذه الروايات هم لما يناقشوها سندا لا تنهض كمناقشة سندية غير ناهضة، فاعتماد قاعدة من بلغه شيء والإتيان به برجاء المطلوبين لاعتمادهم على هذا الأمر هذا فيه أخذ ورد يعني. ونجي واحد يقول لي والله أنا بجيبه بصيغة الاحتياط احتمال مطلوب وأجيبه، لا، ما لم يأتيك بيان فاتركه. وكل وفي السفر تسقط منها نوافل المقصورات حتى الوتيرة على الأحوط، هي نافلة العشاء في الوتر، هذه نافلة الليل، الوتيرة هي نافلة العشاء، يقال لها الوتيرة ويقال لها العتمة أيضا. وكل النوافل تصلى مثنى مثنى بتشهد وتسليم إلا مفردة الوتر وهي ركعة واحدة. وبعض النوافل المذكورة في الغفيلات، أيضا عندنا بعض النوافل المذكورة في الغفيلات، طبعا صلاة الغفيلات كثيرة مو صورة واحدة، يعني لما ترجع إلى الروايات هناك صور متعددة للغفيلات، فعندنا بعضها وردت بركعة واحدة، ولذلك قال هنا بأنه ما عدا صلاة الوتر وبعض النوافل المذكورة في الغفيلات. وصلاة الإعرابي وهي أيضا راح يذكرها الشيخ في الصلوات النوافل غير الراتبة، راح يبين كل هذه بتصورها حتى نبينها بعدين هناك، فلا يضع علينا الوقت هنا. ولا تنعقد الزائدة على ركعتين ولو نذر. تفتي يعني هنا مسألة تتعلق بصلاة جعفر، صلاة جعفر وردت بصورتين، صورة أنه ركعتين ركعتين وهذا ما أوردها الشيخ الطوسي، وردت بأنها أربع ركعات بتسليم واحد وهذا ما أورده الشيخ الصدوق، ولذلك راح يجينا بأنه الإنسان مخير بين الإتيان بهذه الصورة وهذه الصورة. البعض يقول لك الآن الشيخ قرر عندنا قاعدة بأن كل ما زاد على الركعتين من النوافل زين فلا تنعقد، فكيف صلاة جعفر تنعقد بأربع ركعات بتسليم واحد فيصير استثناء لصلاة جعفر، وإن كان الاحتياط الإتيان بها ركعتين ركعتين وفاقا للقاعدة المقررة من الروايات. ولا الركعة أيضا لا تنعقد، لا أربع ركعات بتسليم واحد حتى لو بالنذر، ولا ركعة واحدة يقول أصلي نذرت لله أن أصلي ركعة واحدة أيضا لا تنعقد بالنذر، لا ركعة ولا أكثر من ركعتين. وستأتي بقية الصلوات وبيان مواضع الكراهة إن شاء الله تعالى، وهي الكراهة بالضميم يعني ما ينضم إليها. والنظر في مقدماتها ومقاصدها، راح يجينا أيضا النظر في مقدمات الصلاة ومقاصد الصلاة. والأول منها في المقدمات حيث أنها شرائط في صحتها، وهي بالاستقراء الشرعي ستة، حتى يدخل الآن في باب الصلاة قال أنه مقدمات الصلاة بحسب الاستقراء الشرعي، بمعنى أنه استقراء شرعي الرجوع إلى الروايات والقرآن، هذا معنى الاستقراء الشرعي. عندنا استقراء عقلي وهو النظر إلى المواضيع الخارجية، يسمونه استقراء عقلي، مثل واحد يقول لك الآن عندنا الحديد مثلا، الحديد يتمدد بشنو؟ حرارة، يتقلص بالبرودة. الآن احنا جربنا كل حديد العالم إلى نفس الصفة، استقرأنا أخذنا مثلا 100 نوع من الحديد وجدنا كل عنده نفس الخاصية، فاستنتجنا قاعدة بالاستقراء يسموها، هذا الاستقراء يسموه استقراء ناقص لأنه ما استوفينا جميع الأفراد. أما إذا استوفينا جميع الأفراد كلها يسموه استقراء تام، يسموه استقراء تام، هذا يسموه استقراء عقلي. استقراء الشرع شنو؟ رجعنا إلى الروايات ورجعنا إلى القرآن، وجدنا أنه شرائط الصلاة التي تتقدم على الصلاة هي ستة شرائط، ست مقدمات، ولذلك قال وهي بالاستقراء الشرعي ستة،